التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية العراقي يشير إلى العلاقات الوطيدة بين بغداد وطهران، ويعتبر أمن البلدين مرتبط بأمن المنطقة. الفصائل الفلسطينية تعلن التعبئة الشعبية العامة في كل المناطق لحماية الأقصى الشريف. وروسيا تعلن سيطرتها على ميناء ماريوبول وتهدد باستهداف مراكز صنع القرار في كييف. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المساعي ستبذل لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% خلال العام الجاري من خلال السيطرة على النفقات وزيادة العوائد والإنتاجية. وقال رئيسي خلال اجتماعه بمجموعة من ممثلي التنظيمات الطلابية الجامعية، في حين أن النمو الاقتصادي للبلاد كان نحو 4% خلال الأعوام الماضية، إلا أننا نعتزم إيصاله إلى 8% من خلال السيطرة على النفقات وزيادة العوائد والإنتاجية. كما نوه رئيسي إلى زيادة حجم الصادرات والتجارة الخارجية، قائلا إن حجم الصادرات ارتفع خلال الأشهر الأخيرة نحو 43%. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان علاقات إيران والعراق بأنها متجذرة واستراتيجية وممتازة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظير العراقي فؤاد حسين بطهران، قال أمير عبد اللهيان: ركزنا على الدور الهام الذي يلعبه العراق في المنطقة، ورحبنا بما تقوم به بغداد في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض. بدوره أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العلاقات الوطيدة بين إيران والعراق في مختلف المجالات، معتبرا أمن البلدين بأنه مهم جدا ومرتبط بأمن المنطقة. وأضاف فؤاد حسين أن إيران والعراق دولتان متجاورتان، وهناك علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وجغرافية وتاريخية قوية بين البلدين. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران نتابع التقرير التالي.
في زيارة هي الثالثة إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ تولي السيد إبراهيم رئيسي الرئاسة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة طهران في زيارة تستمر يومين. وقالت مصادر متابعة إن وزير خارجية العراق وصل لطهران على رأس وفد رفيع المستوى يضم مستشار الأمن القومي قاسم العرجي وبعض القادة الأمنيين. الوزير العراقي التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على أن يلتقي الرئيس إبراهيم رئيسي، فضلا عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وبحسب الخارجية العراقية سيبحث حسين في العاصمة الإيرانية الوضع الأمني والإقليمي في المنطقة في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.
أكدنا على دور العراق الإقليمي المهم، وآمل بأن تشهد منطقتنا الأمن والاستقرار. ناقشنا الملف اليمني وأكدنا على ضرورة رفع الحظر عن هذا البلد. ناقشنا آخر التطورات في أفغانستان، ونرحب بتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد. كما تناولنا مسألة الحوار السعودي الإيراني الذي تستضيفه بغداد.
من جهته أشاد وزير الخارجية العراقي بالعلاقات التي تجمع البلدين الجارين.
المحور الآخر والذي ناقشناه بتفاصيله أيضا لا علاقة بالعلاقة الثنائية، ولكن بالساحة الأمنية.
وهنا تبرز المسائل الهامة المشتركة بين الجانبين الإيراني والعراقي، ومنها مسألة الأمن والعلاقات الثنائية، إضافة إلى مسألة الحوار الإيراني السعودي الذي تستضيفه بغداد، كما بحث الجانبان مسألة الانتقال بين إيران والعراق ومسألة التأشيرات وغيرها من الملفات التي تهم البلدين الجارين. وتأتي زيارة وزير خارجية العراق فؤاد حسين إلى طهران في وقت يواجه فيه العراق أزمة سياسية عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في البلاد في تشرين الأول الماضي والتعثر الحاصل في استكمال العملية الدستورية وتشكيل الحكومة.
أكدت مصادر فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية إلى 4 خلال 24 ساعة الماضية. وتحدثت المصادر عن تدهور ميداني شديد مع تصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من قريتي حسان وسلواد في الضفة الغربية. وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين فلسطينيين واستدعت آخرين خلال حملة دهم في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة. من جهته دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الجماهير للنفير العام والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصل للمدن والبلدات مختلفة على امتداد الأراضي المحتلة. أعلنت الفصائل الفلسطينية التعبئة الشعبية العامة في كل مناطق الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل والضفة وقطاع غزة والبقاء بأعلى درجات الجهوزية لحماية القدس ومسجدها الأقصى المبارك. وعقب اجتماعها في مكتب حركة حماس في غزة دعت الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني للزحف الكبير لأداء صلاة الجمعة القادمة في المسجد الأقصى لحمايته من تدنيس المستوطنين. كما عبرت الفصائل عن عدم الثقة بوعود الاحتلال وتعهداته ووجهت دعوة للمقاومة في كل مكان للاستنفار ومزيد من الجهوزية للدفاع عن المقدسات. ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى أوسع تحرك شعبي ضد الاحتلال والتظاهر أمام سفرات العدو وقنصلياته في العالم للحيلولة دون التعرض للقدس. وحول دعوات الفصائل الفلسطينية وتحذيراتها للاحتلال من التصعيد في القدس واقتحام المسجد الأقصى المبارك، إليكم هذا التقرير.
القدس تستصرخ وغزة على فوهة بركان. فقد تداعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل في مكتب قائد حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار، وذلك لبلورة موقف موحد في ظل التهديدات الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة وذبح القرابين.
الفصائل الفلسطينية كافة وغرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا أمام العدوان الصهيوني.
غزة في حالة جهوزية بمقاومتها بجماهيرها، وشعبنا الفلسطيني مدعو في كل أماكن تواجده للتحشيد والجهوزية والمقاومة بكل طواقيمها. هي تسخر كل إمكاناتها للدفاع عن القدس وفلسطين والعالم. الاحتلال أن يفهم هذه الرسالة.
الفصائل المجتمعة أكدت على وحدة الشعب الفلسطيني وطالبت من الوسطاء التدخل لوقف استفزازات الاحتلال قبل الوصول للحظة الانفجار.
التهديد الصهيوني باقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه، والتهديد الصهيوني باقتحام جنين والقيام بمذبحة فيها على إثر المذبحة قبل 20 سنة، اليوم نؤكد رفضنا له وعدم السماح به، وأن سلاح المقاومة في غزة الذي يتواجد اليوم كرافع المشروع الوطني لن يكون معزولا عن هذه المعركة.
الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني بما فيها القدس والمقدسات إذا ما مس الاحتلال ولعب بالنار، وعليه أن يتحمل التداعيات والنتائج التي سترتب على ذلك.
فصائل غزة تحذر والقلوب ترحل صوب المسجد الأقصى وسيف القدس ليس عنا ببعيد. نسيم القدس هب على غزة فلامس روح مقاومتها التي اجتمعت لتؤكد على أن تدنيس الأقصى سيكون الشرارة التي ستخرج سيفا جديدا من غمده عما قريب.
تا تباحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان هاتفيا مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا حول الأزمة الأوكرانية وضرورة الحفاظ على الأماكن الدبلوماسية وإرسال المساعدات الإنسانية والقضايا الثنائية. وأوضح أمين عبداللهيان موقف إيران المبني على معارضة الحرب وضرورة الاهتمام بالحل السياسي والحوار الدبلوماسي، معربا عن استعداد طهران لإرسال فريق طبي من جمعية الهلال الأحمر إلى أوكرانيا. ومن جانبه وجه وزير خارجية أوكرانيا الشكر والتقدير لمواقف إيران المبنية على معارضة الحرب، وقال إن الحكومة الأوكرانية ستبذل أقصى مساعيها للحفاظ على الأماكن الدبلوماسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على ميناء ماريوبول وهددت باستهداف مراكز صنع القرار في كييف. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف إن الجيش الروسي حرر مدينة ماريوبول بالكامل من مسلحي كتيبة آزوف النازية، وحرر جميع الرهائن الأجانب الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفينة في الميناء. وهدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال كوناشينكوف بقصف مراكز القيادة في كييف ردا على شن هجمات تخريبية على أهداف في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية. بدوره حذر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي من أن بلاده ستعتبر المركبات التي تنقل أسلحة تابعة للولايات المتحدة إلى الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة. وحول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تداعياتها نستمع لهذا التقرير.
مدينة ماريوبول الأوكرانية والمطلة على بحر أزوف لا تزال في قلب العاصفة الحربية، بالرغم من سيطرة القوات الروسية وحلفائها على مساحة واسعة من المدينة، إلا أن المعارك لا تزال تخاض فيها، وتحديدا في المنطقة الصناعية حيث تضاريس المنطقة ووجود الأنفاق فيها صعب المهمة على القوات المهاجمة. ومن شأن سيطرة روسيا على ماريوبول تعزيز مكاسبهم الميدانية على الشريط الساحلي المحاذي لبحر أزوف من خلال ربط مناطق دونباس بشبه جزيرة القرم. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استسلام المئات من جنود مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية تطلب من القوات المتبقية المتحصنة في مصنع أزوفستال للصلب الاستسلام. وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة أطلقتها من البحر والجو مستودعين كبيرين للأسلحة الصاروخية والمدفعية في محيط مدينة شودونوف وبلدة سادوفويا، بالإضافة فلا تدمير 4 مروحيات في مطار مدينة ميرغورد العسكري. على صعيد التصريحات والمواقف، اعتبر الكرملين اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا غير مقبولة. وأضاف أن هذه التصريحات تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا. من جهته اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا باستخدام قنابل فوسفورية في أوكرانيا، وأضاف أن موسكو تقوم بترويع المدنيين ولم يقدم أدلة على كلامه بهذا الخصوص. وأوضح زيلينسكي أنه يجب إيجاد أدوات للضغط على روسيا لوقف الترحيل القسري للأوكرانيين. ودعا زيلينسكي إلى استمرار العقوبات على موسكو، واعتبر أنها الطريقة الوحيدة لحمل موسكو على قبول السلام، مطالبا أوروبا بالتحرك ضد روسيا قبل أن تهاجم بلدان أخرى، في وقت فرضت فيه بريطانيا عقوبات على 178 من الأثرياء الموالين لروسيا.
أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، مما يرفع إجمالي المساعدات منذ الغزو الروسي لأكثر من 2.5 مليار دولار. وقال بايدن في بيان بعد اتصال هاتفي مع زيلينسكي أن بلاده تتواصل تزويد أوكرانيا بما تحتاج للدفاع عن نفسها حسب قوله. بهذا نصل لختام النشر العناوين الرئيسية. وزير الخارجية العراقي يشير إلى العلاقات الوطيدة بين بغداد وطهران ويعتبر أمن البلدين مرتبط بأمن المنطقة. الفصائل الفلسطينية تعلن التعبئة الشعبية العامة في كل المناطق لحماية الأقصى الشريف. وروسيا تعلن سيطرتها على ميناء ماريوبول وتهدد باستهداف مراكز صنع القرار في كييف. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأسعد الله لحظاتكم بكل ما يسركم. ندعوكم لمتابعتنا عبر جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي الذي أنتجه شعراء أهل المودة على مر العصور. كونوا برفقتنا.
أيها الأطائب، شاعر أهل البيت عليهم السلام أحمد بن حسن الحلي المعروف بالنحوي ولد بالحلة في القرن 18 في بيت له تاريخ مع العلم والأدب، حيث تعد أسرته من الأسر العريقة بالحلة المعروفة بالعلم والثقافة والتقوى. سمي بالنحوي نسبة لما عرف عنه من نبوغ وريادة في معارف الآداب والعلوم، فوصفوه بالبحر المحيط في اللغة والموج الزاخر في بحور الأدب وفنون القريض، كما سمي بالشاعر لشاعريته وعرف بالخياط لمهنته، فقد كان يحترف الخياطة في أوائل أمره، فلازمه لقب الخياط كما لازمه في كبره لقب النحوي والشاعر.
هاجر النحوي إلى كربلاء ودرس عند العالم والأديب الكبير نصر الله الحائري، فألهمته كربلاء ومجالسها الأدبية والعلمية مناهل العلم وفروعه وروح الشعر وكنها، وتلقن على يد أستاذه الحائري إمام العلم والشعر والأدب مبادئ العلم والشعر ومصادرهما حتى برع فيهما وأصبح في طليعة العلماء والشعراء والأدباء. وبعد استشهاد أستاذه الحائري في القسطنطينية هاجر إلى النجف الأشرف ودرس على يد كبار علمائها وأدبائها أمثال الشيخ محي الدين الطريحي والسيد محمد مهدي بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء، وبقي فيها فترة ثم عاد إلى الحلة وبقي فيها حتى وفاته فيها سنة 1770 ودفن في النجف الأشرف.
ترجم له الأستاذ علي الخاقاني في طليعة كتابه شعراء الحلة، وقال في ترجمته: نال النحوي مكانة بين أقطاب العلماء ورمقه الكثير من الشعراء، ويكفيه من منزلته أنه خرج من مدرسته جماعة منهم ولداه محمد الرضا والهادي، وهما من أساتذة شعراء عصرهم.
قال عنه السيد محسن الأمين: كان الشيخ النحوي من كبار العلماء وأئمة الأدب في عصر الشهيد السيد نصر الله الحائري، معروفا عند العامة والخاصة بالفضل والتوغل في العلوم العربية وأدبها. وقال عنه الشيخ محمد السماوي: يعد من أئمة الأدب وكبار العلماء في عصره، وبرع في الشريعة وبلغ في علم النحو مبلغا فاق فيه أقرانه وصار العلم المشار إليه في وقته.
أعزائنا الكرام، جمع الشيخ محمد السماوي شعر أحمد النحوي في ديوان، وإضافة إلى ديوانه فقد ترك النحوي عدة مؤلفات في الأدب، منها شرح المقصورة الدريدية وجذوة الغرام ومزنة الانسجام وهو ديوان شعر، وأرجوزة في علم البلاغة. امتاز شعر النحوي بالنفس الطويل دون الإسفاف في المعنى، فبعض قصائده فاق 100 بيت
ومن خصائص شعره أنه تعلوه متانة وقوة سجام في مجموعه، ويحتفظ بفخامة اللفظ ودقة المعنى ورصانة القافية، وشعره يمتاز بالعمق في طرحه لأفكاره ومواضيعه، ويطغى عليه اتجاهه الفلسفي والفكري.
حول شاعرية الشاعر أحمد النحوي إليكم الحوار التالي من إعداد الزميلة سعدية الشيبي.
آلاف التحية والإكرام وتمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ عرسان، من جملة الخصوصيات البارزة لقصائد الشاعر الفقيه أحمد النحوي النفس الطويل والرصانة والفخامة والبلاغة طبعا التي تحصلت له من تبحره في الأدب واللغة، كيف انعكست هذه الخصوصيات في أشعار النحوي وخاصة قصائده في أهل البيت عليهم السلام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم وشكرا لمستمعيكم، تحياتنا لكم ولمستمعيكم الكرام في كل مكان. الشاعر أو الشيخ والفقيه أحمد بن الحسن الحلي أو المعروف بالنحوي، وكذلك المعروف بالخياط الذي ولد في الحلة، وعاش في القرن الحادي أو الثاني عشر الهجري، أي الموافق إلى القرن الثامن عشر الميلادي. عندما نتفحص هذه الفترة من الشعر العربي نجد أنها تسمى في أمهات كتب الشعر أنها فترة مظلمة، أولا لقلة التجريب فيها، التزام الشعراء بلون خاص من الكتابة الذي يميل فيه الشاعر إلى اللغة ومحسناتها اللفظية ومجازاتها، وكذلك كان يحاول محاكاة الشعر العربي القديم خاصة العباسي، فتجد أنه حتى يبحث في معاجم اللغة ويعتقد منه أنها سوف تشكل إضافة إلى النص الشعري. وإذا علمنا أن شاعرنا وشيخنا وفقيهنا النحوي كان من أهل اللغة ومن البارعين فيها، واكتسب هذه التسمية بسبب ميله الكبير واهتمامه وبراعته في اللغة والنحو، فسمي بالنحوي أو النحوي. وفي تلك الفترة كان لون الدراسة السائد لدى شاعر النحوي وكثير من الذين عاصروه هو الدراسة الملائية، الدراسة الحوزوية، فنجد أنه انتقل من مدينة الحلة إلى النجف ومن ثم إلى كربلاء بعد مقتل معلمه الشيخ الشهيد السيد نصر الله الحائري، وهو شخصية معروفة وشخصية لها أثرها وعلومها ولها ما تركت من أثر أدبي. طبيعي جدا الذي يتتلمذ على يد شخصية مثل هذه الشخصيات وينهل من هذه العلوم وينغمس فيها ويعيش في هذه البيئة منذ طفولته، من البديهيات أنه يميل إلى هذا اللون من كتابة، خاصة إذا علمنا أنه كان مهتما جدا بقراءة الشعر العربي وتتبع ديوان العرب، وطبعا هذا واضح في كثير من قصائده فيها تناصات مع الأدب العربي الذي يحاكي تلك الفترة. قصيدة الهائية البائية المشهورة التي يقول بها بمدح أمير المؤمنين أخ الندى رفيع قباب المجد جلت مناقبه مجير إذا جار الزمان على الفتى أجار وجور الدهر جالت كتائبه كريم إذا وافيت يوما رحابه أتتك بلا وعد تزف مواهبه. وهذا البيت مستثمر، هو البحر من أي النواحي أتيته تموج بمعروف عليك جوانبه، فيها تقرب أو فيها ميل إلى القصيدة المشهورة إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه، يعني واضح هذا التأثر بالشعر العباسي والشعر العربي بصورة عامة، فلا نستغرب من ذلك. وهذه حقيقة، هذه القصيدة هي من القصائد الجميلة والكبيرة، وهي من المطولات. طبعا هو يميل جدا إلى المطولات، وكانت تصل قصائده إلى 100 بيت أكثر، وقصيدته في الإمام الحسين 99 بيت، يبدو أنه يقصد أن لا تكتمل 100 بيت، التي يقول فيها: صبرا على مضض الزمان فإنما شيم الزمان قطيعة الأمجاد، نصبت حبائله لآل محمد فاغتالهم صرعى بكل بلادي. مع هذه القافية الخصبة يستطيع الإنسان أن يكتب هذا الكم الكبير من الأبيات، لكن عندما تفحص القصيدة الحقيقة تجد كثير من التراكيب هي مكررة وفيها تقارب بالمعنى، يعني المعنى يعود مرة أخرى، يعني لا يأتي بالبيت بمعنى واحد وإنما هو يسترسر في شرح المعنى. وهذا كما قلت ما كان أو ما دأب إليه الكثير من أهل اللغة في ذلك الوقت. أشكركم وأشكر حسن إصغائي مستمعيكم.
الشكر والامتنان للشاعر والأديب الأستاذ نجاح العرسان، حفظكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا وضيفها الكريم على هذه الحوارية وهذه الفقرة، وندعوكم أحبتنا إلى الاستماع إلى برنامجكم شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الكرام، اخترنا من أشعار الشيخ أحمد النحوي الجانب الخاص بأهل البيت عليهم السلام بالنظر إلى تعدد أغراض قصائده، ومن بين تلك الأشعار قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، يشيد فيها بصفاته الحميدة ومكارم أخلاقه، ومنها الكرم والسخاء والرفعة وعلو المقام وإغاثته للضعيف والملهوف، فهو البحر في الفضائل والمناقب لا تحده حدود في خصاله الكريمة، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
بمدح أمير المؤمنين أخا الندى رفيع قباب المجد جلت مناقبه، مجير إذا جار الزمان على فتى أجار وجور الدهر جالت كتائبه، كريم إذا وفيت يوما رحابه أتتك بلا وعد تزف مواهبه، هو البحر من أي النواحي أتيته تموج بمعروف عليك جوانبه.
وهو الشجاع الكمي البطل الذي ترتجف له قلوب الأبطال الصناديد، وهو الذي كتب الله تعالى له النصر حيثما حل، وهو كما سمي المرتقي لدرجات العلا في الدنيا والآخرة، حيث يشيع مجده في الملكوت الأعلى بفضل علمه الغزير وإيمانه الذي لا يبلغ شأوه أحد.
وإن صاح في الأبطال يوما تزحزحت بصيحته عن موقف صاحبه، ملائكة الرحمن تتلو أمامه عن الله نصرا حيث سارت مواكبه، على في العلا فاشتق من اسمه العلا وما زال في الدارين تعلو مراتبه، وفي الملأ الأعلى له المجد شائع بعلم وإيمان فمن ذا يقاربه؟
مستمعين الأحبة، وللشاعر الشيخ أحمد النحوي قصيدة مطولة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يبدأها بذكر مصائب أهل بيت النبوة عليهم السلام الأطياب الأطهار الذين عاداهم الدهر وانقلب عليهم الزمان وأهله. ولا عجب في ذلك، فمن شيم الزمان معاداة الصالحين والطيبين واغتيالهم أينما وجدوا. ولذلك يوصي الشاعر متبعيهم بالصبر، وعلى رأسهم الصبط الشهيد سلام الله عليه الذي جمع في شخصيته بين العلم والزهد والعبادة وبين الشجاعة والاستبسال في مواجهة كل كريهة، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله في الأبيات التالية:
صبرا على مضض الزمان، فإنما شيم الزمان قطيعة الأمجاد، نصبت حبائله لآل محمد فاغتالهم صرعى بكل بلاد. العالم العلم التقي الزاهدي، الورع النقي الراكع السجادي، خواض ملحمة وليث كريهة وسحاب مكرمة وغيث أيادي.
ويعرج الشاعر وهو يرثي إمامه الحسين عليه السلام على الجانب البطولي من شخصيته، هذا الجانب الذي دفعه إلى أن يخوض غمار الموت بين السيوف المشهرة عليه من قبل أعداء الله تعالى والرماح المتربصة به والمتعطشة لدمه الطاهر، ولكننا نراه في المقابل وهو يقاتل الأعداء وحيدا، وقد أشهر سيفه وهز رمحه وأثار الرعب في قلوب الأعداء بعد أن حطم دروعهم وغرس حد السيف في جسد كل معاد للدين، حتى روى سيفه من دمائهم قبل أن تتكالب عليه الأعداء بأبي هو وأمي وتتناوشه السهام والرماح وتنهال على جسده الطاهر السيوف. فلنستمع إلى الشاعر وهو يصف لنا هذه الملحمة:
لم أنس وهو يخوض أمواج الردى ما بين بيض ظبا وسمر صعادي، يلقى العدا عطلا ببيض صوارم هي حلية الأطواق للأجياد، بيض صقال غير أن حدودها أبدا إلى حمر الدماء صوادي، ويهز أسمر في اضطراب كعوبه خفقان كل فؤاد أرعن عادي، يفري الدروع به ويخلق تارة حلق الطعان بشلو كل معادي، فترى جسوم الدارعين حواسرا والحاسرين لديه كالذراد، حتى شفى غلل الصوارم والقنا منهم وأرقدهم بغير رقاد. بأبي أبي الضيم لا يعطي العدا، حذر المنية منه فضل قيادي، بأبي فريدا أسلمته يد الردى في دار غربته لجمع أعادي، حتى ثوى ثبت الجنان على الثرى من فوق مفتول الذراع جوادي.
وقال شاعرنا الشيخ أحمد النحوي من قصيدة حسينية مطولة يصف فيها شجاعة أنصار الحسين واستبسالهم في مقارعة الطغاة من أعداء آل البيت عليهم السلام، مثبتين من خلال ذلك أنهم خير الأصحاب وأوفاهم لإمامهم. فلنستمع معا:
وافى لنصر الحق كل مشمر في الحر كالليث الهزبر الضاري، وغدت بليل النقع بيض سيوفهم تهوي هوي كواكب الأسحار. خاضت خيولهم دماء أعدائهم كسفائن يسبحن في تيار، ثم انثنى نحو الحريم وناره بين الجوانح كالشهاب الواري.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
كل الشكر والتقدير لكم على جميل المتابعة طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، والتي خصصناها لاستعراض قصائد الشاعر الشيخ أحمد النحوي في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، حتى الملتقى في محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى.
شكرا على طيب الاستماع أحبتنا وطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نواصل فيها استعراض توصيات الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بالشعوب المستضعفة في العالم. كونوا معنا.
أيها الأطائب، اعتبر الإمام الخميني الراحل رحمه الله دور أمريكا وإسرائيل كبيراً للغاية في إثارة الفرقة والتشتت بين المسلمين، وطلب من كل المسلمين أن يتحدوا في مواجهة هذين العدوين، وخاصة إسرائيل، ورأى مفجر الثورة الإسلامية أن وجود العدو المشترك وهو إسرائيل هو بحد ذاته الممهد لاتحاد العالم الإسلامي. ويذكر الإمام الخميني بعدم اتحاد البلدان الإسلامية رغم وجود مثل هذا العدو باعتباره لغزا، حيث يقول في هذا المجال:
هناك موضوع يعتبر لغزا بالنسبة لي، وهو أن كل الدول والشعوب الإسلامية تعلم أين مكمن الألم، وتعلم أن أيدي الأجانب هي التي تعمل على التفرقة بين المسلمين، وأنتم ترون أن الضعف والفناء هما اللذان سيكونان من نصيب المسلمين بسبب وجود هذه الفرقة. ترون أن حكومة إسرائيل الجوفاء تقف في مقابل المسلمين، ومع ذلك فإنهم يقفون عاجزين أمامها. اللغز هو أنهم لا يتجهون للعلاج الحاسم وهو الاتحاد والاتفاق رغم علمهم.
أعزانا، يدعو الإمام الخميني رحمه الله شعوب العالم المستضعفة والمسلمين إلى أن يثوروا بشجاعة ضد التبعية للقوى الأجنبية واستبداد الحكام، لأن الله تعالى وعد المستضعفين بالنصر والاستخلاف.
انهضوا يا مستضعفي العالم، ويا أيتها البلدان الإسلامية والمسلمون، واستردوا حقوقكم بكل ما أوتيتم من قوة، ولا تخشوا التطبيلات الإعلامية للقوى الكبرى وعملائها، واطردوا من بلدانكم الحكام المجرمين الذين يسلمون عصارة جهودكم إلى أعدائكم وأعداء الإسلام العزيز، وأمسكوا بأنفسكم أنتم والطبقات الخادمة لكم والملتزمة بزمام الأمور، واتحدوا جميعا تحت لواء الإسلام المشرف، وانهضوا للدفاع عن محرومي العالم، وامضوا نحو إقامة حكومات إسلامية ذات جمهوريات حرة ومستقلة، فمن خلال تحققها سوف توقفون كل مستكبري العالم عند حدودهم، وسوف تحققون الإمامة والوراثة لكل مستضعفي العالم، ونحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي وعد به الله تعالى.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. رأى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في إحدى وصاياه أن من بين مشكلات البلدان الإسلامية وشعوب العالم المظلومة سيادة الأنظمة السياسية المرتبطة بالقوى الكبرى، ومن وجهة نظره فإن الحكومات الدكتاتورية المهيمنة على البلدان الإسلامية وكذلك المجتمعات المستضعفة ربطت الشعوب بالقوى العالمية المتغطرسة، وحولت بأساليب مختلفة البلد إلى سوق لاستهلاك منتجات البلدان المستكبرة والمستثمرة، وأبقت الشعوب في حالة التخلف والاستهلاك من الناحية العملية عبر الربط بين الاستبداد والاستعمار، وذلك فضلا عن ممارسة الظلم وكبت الحريات في بلدانها والتسبب في حرمان الطبقات الضعيفة والمستضعفة، كما يعبر رحمه الله عن ذلك بقوله:
لقد شاهدنا خلال القرن الأخير على الأقل حيث ازداد نفوذ القوى الكبرى في كل البلدان الإسلامية والبلدان الصغيرة الأخرى، أو قرأنا في التواريخ الصحيحة أن أي من الدول المتحكمة بهذه البلدان لم تكن تعنيها حرية شعوبها واستقلالهم ورفاهيتهم، بل إن أغلبيتهم الساحقة بادروا معهم أو لوحدهم إلى ممارسة الظلم ضد شعوبهم، وكان كل ما فعلوه من أجل مصالحهم الشخصية أو الجماعية أو بهدف توفير الرفاهية للطبقات الأرستقراطية، في حين أن الطبقات المعدمة والمظلومة حرمت من كل نعم الحياة حتى الماء والخبز، واستغلوا هؤلاء التعساء لتحقيق مصالح الطبقة المرفهة أو كانوا عملاء للقوى الكبرى، حيث وظفوا كل ما استطاعوا من أجل ربط البلدان والشعوب بعجلة القوى الكبرى، وحولوا عبر الحيل المختلفة بلدان العالم إلى أسواق للشرق والغرب، وأمنوا مصالحهم وأبقوا الشعوب في حالة التخلف والاستهلاك، وهم الآن يتحركون وفق هذا المخطط.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید، شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هیا انهضوا بوجه المستكبرین. إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يعتبر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه الإسلام الحقيقي أكبر مانع أمام استمرار الاستبداد الداخلي ونهب القوى الكبرى لبلدان العالم المستضعفة، ويوصي المسلمين وكل مستضعفي العالم ألا يخضعوا لتأثير دعايات وسائل الإعلام العميلة، وألا يسمحوا بخروج الدين من الساحة السياسية والاجتماعية في بلدانهم. فعلى أثر خروج الإسلام من ساحة الحياة ومجال الحكم، سوف تتوفر أرضية تحقق الأهداف المشؤومة للمستبدين وداعميهم الأجانب، يقول رحمه الله في هذا الصدد.
إن مصيبة المسلمين تتمثل في الحكومات المرتبطة بالشرق والغرب، وأنا أوصيهم بشدة ألا يصغوا للأبواق الدعائية لمعارضي الإسلام والجمهورية الإسلامية، والذين يسعون جميعهم من أجل أن يخرجوا الإسلام من الساحة كي تؤمن بذلك موارد القوى الكبرى.
نعم إخوتنا أخواتنا، يرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الإيمان بالمعتقدات الإسلامية هو العامل الموحد للمسلمين والمحرومين، ويطلب من كل مستضعفي العالم والمسلمين في البلدان الإسلامية أن يسلموا زمام الأمور في بلدانهم إلى الطبقات المخلصة والملتزمة من خلال الثورة ضد الاستبداد والاستعمار، يقول رضوان الله تعالى عليه في هذا الصدد.
انهضوا يا مستضعفي العالم، ويا أيتها البلدان الإسلامية، ويا مسلمي العالم، وانتزعوا حقوقكم بالقوة، ولا تخشوا الضجة الإعلامية للقوى الكبرى والعملاء المرتبطين بها، وأخرجوا من بلدانكم الحكام المجرمين الذين ينهبون جهودكم ويسلمونها للأعداء، وأمسكوا أنتم والطبقات المخلصة والملتزمة بزمام الأمور، وهبوا كلكم للدفاع تحت لواء الإسلام، وبادروا للدفاع عن محرومي العالم.
أيها الأطاب، شكرا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. دمتم بخير.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطياب ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. أعزائنا، اخترنا لكم من قصائد الابتهال إلى الله تبارك وتعالى مقاطع من قصيدة طويلة تفيض بينابيع الأمل المشرق بلطف الله عز وجل وجميل تفضله بكريم الإجابة لدعوات داعيه. والقصيدة من إنشاء الشاعر البصري المرحوم السيد عبد الجليل الحسني الطباطبائي، حيث يقول في بعض مقاطعها: أدعو إله الخلق من لم يزل، أدعو إله الخلق من لم يزل غياث ملهوف لخطب نزل. يا خير مدعو لنا في الأزل، يا من له الصفح إذا العبد زل، أغث أغث عبدا دعا وابتهل. أدعوك يا مولاي يا محسن، يا خير من تشكره الألسن، من دون أن تبصره الأعين أفلح عبد لم يزل معلن بشامل الفضل الذي منه جل. بكنه أوصافك حار الحجى، فاز الذي علق فيك الرجا، ما لي سوى عزك من ملتجى، حسبي بنعمائك لي مرتجى، أنت الذي تنيل أقصى الأمل. أدعوك يا من سيبه وارد، عاش به الناطق والجاحد، ما فاقد إحسانه واجد، لقد تجلى إنه الواحد، في الكل من أحكامه قد عدل. أدعو بكل اسم له مدخر في علمه أو كل ما قد ظهر، وكل نعت في الصفات الغرر، وكل ما تحوي معاني السور، ومن تلاهن بصدق الوجل. بالمصطفى المختار خير الورى، من طاب ذاتا وزكى عنصرا، ومن إذا أما الورى المحشرا قام شفيع الخلق حقا يرى، ولم يخيبه الكريم الأجل. اختم على التوحيد والسنة عمري، وسامحني عن زلتي، وكن مقيلا سيدي عثرتي، فأنت رب العفو والرحمة، ومنك أرجو محو كل الزلل. وخير ما القول به يختتم، أزكى صلاتي والسلام الأتم على رسول الله وافي الذمم، وآله الأطياب بحر الكرم، ما لاح بدر والهلال اكتمل. رحم الله الشاعر البصري السيد عبد الجليل الحسني الطباطبائي، والذي قرأنا لكم مستمعين الأطائب بعض أبيات قصيدة له في الابتهال إلى أرحم الراحمين تبارك وتعالى. نشكركم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل، قدم لها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الباري عز وجل بكل خير وفي أمان الله.
ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. ربي له أسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. إذا دعوت فادعوا الإله، وإن استجرت فلذ بالله. إذا دعوت فادعوا الإله، وإن استجرت فلذ بالله. ما لنا مولا سواه، عفو كريم ورحمن. ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. اتق الله وله اصبر فالصبر في العقبى حميد اتق الله وله اصبر فالصبر في العقبى حميد وتزود علما وبيانا من السنة والقرآن رب الأول أسماء